الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين والآن حتى قيام يوم الدين. قد فرغنا من أن الجملة الشرطية لها مقصود، وذلك لتوفر العناصر الموجبة لتحصيل المفهوم، العناصر الأربعة الثابتة عند المؤلف، إما عن طريق الوضع كالأول والثاني، وإما عن طريق الإطلاق كالثالث والرابع. وانتهى الشيخ التالي إلى أن الجملة الشرطية لها مقصود، مخالفا في ذلك بعض علمائنا في المسألة، كما ننتهي أن المسألة من المسائل الخلافية المهمة. ندخل في ملحق لهذا البحث، أعني لبحث مفهوم الجملة الشرطية. عنوان الملحق: إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء. إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، يعني إذا ورد عندنا أكثر من جملة شرطية، ورد جملتان شرطيتان، الشرط في الجملة الأولى يختلف عن الشرط في الجملة الثانية، لكن الجزاء كان واحد. إذا خفي الأذان فقصر، وإذا خفيت الجدران فقصر، جملتان شرطيتان، الجزاء هو وجوب التقصير. أما الأول أخذ في شرطه إذا خفي الأذان، وفي الجملة الثانية أخذ في شرطه إذا خفيت الجدران. أو إذا قلنا بهذا: إذا أجنبت فاغتسل، وإذا مسست ميت فاغتسل. فنرى أنه جملتان شرقيتان، الجزاء فيهما هو وجوب الغسل، إلا أن الاختلاف بين الجملة الأولى والثانية من حيث الشرط، من حيث السبب، من حيث الشرط. الشيخ المؤلف في بداية الأمر يذكر أن صور المسألة صورتان: صورة ما لو كان الجزاء غير قابل للتكرار، أن الجزاء غير قابل للتكرار ولو بسبب القرائن الخارجية المبينة أن المورد لا يقبل التكرار، مثل كما في المثال الأول، حيث أننا نعلم أن الذي يخرج من بلده المسافر لا يجب عليه إلا صلاة واحدة، ما عنده وجود تعدد وصلاة، بس ما ندري أن صلاة القصرية من أين تبتدئ، هل بالقفاء الجدران أم من خفاء الأذان؟ هل من خفاء الجدران بحيث أنه جدران البلد تتوارى وتغيب عن النظار، أو أن صوت البلد يكون غائبا عن السمع؟ أي من الضابطين؟ لكننا نعلم من الخارج فوالله أنه لا يجب علينا أو لا يجب على المسافر إلا صلاة واحدة، لكن متى يجب عليه تلك الصلاة الواحدة؟ هل عند خفاء الأذان أو عند خفاء الجدران؟ ونفترض أن المقام، أن الأمارة الأولى تتباين عن الأمارة الثانية، مرة أن كلتا الأمارتين تكون في موضع 5 كيلومترات، يعني في 5 كيلومترات افترض، أو 6 كيلومترات أو كيلومترين، هو فيه يتحقق خفاء للأذان وخفاء للجدران. إذا افترضنا ماكو ثمرة لهذا البحث، إيش وقت نفترض أن للمسألة ثمرة؟ فيما إذا افترضنا أنه خفي الجدران ولم يخفى الأذان، فبلحاظ خفاء الجدران قد خفيت الجدران، وأما بلحاظ خفاء الأذان ما زلت أنا أسمع الصوت، أو بالعكس. ففي مثل هذا المورد، هل الحكم الشرعي قائم على وجوب التقصير أم لا؟ هل الحكم الشرعي قائم على وجوب التقصير أم لا؟ هذه الصورة الأولى. إذا الصورة الأولى ما لو كان الجزاء غير قابل للتكرار ولو بسبب القرائن الخارجية. انتهينا إلى أن المورد والجزاء لا يقبل التكرار. هذه صورة رقم واحد، وراح نقدم قد محاسبة لهذه الصورة. الصورة الثانية، ما لو كان الجزاء قابل بالتكرار، يعني يمكن أنه يجنب يغتسل، والذي يمس ميتا يغتسل. فلو أن إنسان طبعا حالتين أكو، مرة واحد يجنب فيغتسل ثم بعد شوية يروح يمس ميتا، هذه الصورة خارجة عن محل كلام. وإنما محل كلامنا شلون؟ إذا أجنبت ومسست ميتا، أو مسست ميتا قبل ما أغتسل أجنبت، فهل علي غسلان أم يجب علي غسل واحد؟ أنت واحد يقول لي ما إحنا عندنا في أدلة خاصة أن غسل الجنابة يجزي عن شنو؟ عن سائر الأفلام. اقترب، ما عندنا شيء وما عندنا الكلام حتى يكون أنه محل للكلام. اقترب هذا اللسان ما موجود. نحن لسنا من أنصار مدرسة من يعتقد أن غسل الجنابة يجزي عن سائر الأفلام، ما عندنا شيء دليل. فمقتضى القاعدة الأولية فيما لو ورد مثل هذا اللسان أنه إذا أجنبت فاغتسل وإذا مسست ميت فاغتسل، هل التكليف والمولد يقبل التكرار؟ يعني شنو يقبل التكرار؟ يعني من الممكن في النظر الشرعي أنه يجب عليك هم تغتسل للجنابة وهم تغتسل شنو؟ لماذا؟ لمس الميت. فعليك غسلان كما نفترض. وين هذا؟ في مسألة الحائض، في مسألة الحائض، حيث أننا نعتقد أنه غسل الحيض لا يجزي عن ماذا؟ عن غسل مثلا مس الميت. فالمرأة الحائض إذا مست ميتا فإن الفتوى قائمة على لابدية الغسل للحيض وعلى لابدية الغسل لمس الميت. خب، هذه الصورة الثانية. الصورة الثانية عنوانها، عنوان الصورة الثانية الذي عنوانه شنو صار؟ إمكان تكرر الجزاء. وهنا راح ندخل في بحث عنوانه بحث تداخل الأسباب وعدم تداخل الأسباب واحد، وندخل في بحث آخر تداخل المسببات وعدم تداخل المسببات، هذا بحث ثاني. واضح؟ فصور المسألة إذن ثلاثة في الحقيقة. الصورة الأولى، ما لو كان الجزاء غير قابل للتكرار. الصورة الثانية، ما لو كان الجزاء ممكن في حقه التكرار، ونبحث من حيث فكرة تداخل الأسباب وعدم تداخل الأسباب. وثالثا، أنه فكرة ما لو أمكن التكرار، وندخل من حيث أنه تداخل المسببات وعدم تداخل المسببات. هذه ثلاثة أمور، هذه ثلاثة أفكار. وأن البحث الثالث متوقف على قول في المسألة في البحث الثاني، هاي النقطة الثانية أبينها. وأن البحث الثالث متوقف على ماذا؟ على قول في المسألة الثانية، يعني بناء على قول في المسألة الثانية ينفتح البحث الثالث. وأما على القول الآخر أصلا بعد لا مجال للبحث الثالث. فالبحث الثالث إنما يرد في الأذهان على ما لو اخترنا في الحالة الثانية قول، أما على القول المقابل لهذا القول لا يرد البحث الثالث. هذه أبحاث ثلاثة نريد أن نتعرض إليها. طب، حديثنا اليوم بالدرجة الأولى حديث الصورة الأولى. أكرر عنوان الصورة الأولى حتى ندخل في الصورة الأولى. الصورة الأولى، إذا كان عندنا تعدد في الشرط، وحدة في الجزاء، وعلمنا أن الجزاء غير قابل للتكرار، غير قابل للتكرار، ما هي نقاط البحث في هذا هذه الصورة؟ الآن هذا منهج هذه الصورة، ماذا أريد أن أتحدث في هذه الصورة؟ أصل الصورة واضحة، تعدد الشرط، وحدة الجزاء، علمنا من الخارج أنه جنو لا يمكن التكرار. نقاط البحث أن يوجد تعارض بين الصورة الأولى والصورة الثانية. من الذي أوجب التعارض بين الجملة الأولى والثانية؟ موجب التعارض ما هو؟ التركيز على موجب التعارض، يعني كيف تولد التعارض بين الجملة الأولى والجملة الثانية، هاي نقطة رقم واحد. نقطة رقم اثنين، حل التعارض بين الجملة الأولى والجملة الثانية. نذكر في البين حلان، جوابان لرفع التعارض، هاي نقطة رقم اثنين. نقطة رقم ثلاثة، الشيخ المؤلف إلى أي من الحلين أميل، وأي من الحلين هو الذي يرتضيه الشيخ المؤلف، هاي ثلاثة. والنقطة الرابعة والأخيرة، نتائج مختاره الشيخ المؤلف، نتائج مختار الشيخ المؤلف، به نغلق ملف هذه الصورة. أعني الصورة الأولى الذي تكرار للشر، وحدة للجزاء، علمنا من الخارج أن المورد غير قابل للتكرار، ومثال المعروف إذا خفي الأذان فقصر، وإذا خفيت الجدران فقصر، هذه الصورة المعروفة، ولها أمثلة في الفقه إلى ما شاء الله. وهذا البحث بحث حيوي لتأثيره الواضح على الفقه. أما ما يرتبط بالنقطة الأولى، لا شك ولا ريب أن بين الجملة الأولى وبين الجملة الثانية يوجد تعارض. ليش؟ وين وجه التعارض؟ وجه التعارض أنه إذا واحد وصل إلى مسافة كان قد خفيت الجدران ولم يخف الأذان، أو بالعكس خفي الأذان ولم تخفي الجدران، نحن وأحد الدليلين لابد أن ماذا نقول؟ بلا بدية القصر. نحن والدليل الآخر لابد أن نقول بماذا؟ بالتمام. أحد الدليلين ينتهي بنا إلى ماذا؟ إلى القصر، والدليل الآخر ينتهي بنا إلى التمام، ومن هنا نقول بفكرة التعارض. إذن التعارض من هذه الجهة. شلون؟ نفترض الآن افترض أفترض هذه الفرضية، بإمكانك أن تغير في الفرضية، الآن راح أفترض هذه الفرضية. افترضت أنا وقفت على 3 كيلومترات عن بعيد عن سور المدينة، الجدران خبيت، جدران خبيت، لكن الأذان لم يخفى. رواية إذا خبيت الجدران فقصر، شو تقول حكمك الشرعي؟ شنو وجوب التقصير؟ ليش؟ لأنه جالس قالت كل ما كان فيه خفاء للجدران فلا بد من التقصير. هذا من استفدنا هذا الحكم، من المنطوق أم من المفهوم؟ هذا من المنطوق. لازمية الحكم واضح، الفرضية وياي يمشي. لازمية الرواية الأولى في قوله إذا خفيت الجدران فقصر، احنا وين افترضنا الجدران خفيت لكن الأذان بعده ما مخفى؟ هنا شيء المنطوق، شيء يقول لي؟ يقول لي بابا قصر. ليش قصر؟ يقول معدة رواية. شنو الرواية؟ إذا خفي الجدران فقصر، وأنت الآن خفي الجدران يلا قصر. هذا حكم مقتضى ماذا؟ منطوق الرواية الأولى. نجي إلى الرواية الثانية. الرواية الثانية كانت تقول إذا خفي الأذان فقصر، مفهومة شنو؟ طبعا احنا كلامنا كله مبني على ماذا؟ على ما لو قلنا أن الجملة الشرطية لها مفهوم، ولذا اعتبرنا هذه المسألة من ملحقات يا مسألة بحث كون أن الجملة الشرطية لها مفهوم. أما من لم يقل أن الجملة الشرطية لها مفهوم في راحة وفي حل من هذا الأمر ولا يعتقد بوجود التنافي، فرضية التنافي على من يلتزم بأن الجملة الشرطية لها مفهوم. خب نجي إلى الجملة الشرطية، شان تقول إذا خفي الأذان فقصر لازمه، وإذا لم يخف الأذان مطلقا سواء خفيت الجدران ام لم تخفى فلا تقصر. وكرر المفهوم، شو يقول؟ يقول اذا خفي الاذان فقصر، مفهومه شنو؟ اذا لم يخفى الاذان مطلقا، مطلقا دا اضيفها الان، يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء خفي الجدران ام يخفى فلا تقصر. فما يخاطبني الخطاب الثاني يقول لي لا تقصر لا تقصر، لكن الخطاب الثاني يقول لي لا تقصد بالمنطوق أم بالمفهوم؟ بالمفهوم.
فراح يجي هذا. انا الان حطك في حيره من امري. لماذا حيره من امري؟ الدليل الاول بمنطوقه يقول قصر، الدليل الثاني بمفهومه يقول لا تقصر، فما ندري الان قصر او ما قصر. فقينا بحيره من امري. من هنا قلنا ان بين الخطاب الاول وبين الخطاب الثاني يوجد تعارض تنافي، لان الخطاب الاول يبين حكم، الخطاب الثاني يبين حكم على خلاف الحكم في الخطاب الاول. هذه هي قضيه التعارض في مثل هذا المورد. واساسا هذا البحث قائم على حل مشكله التعارض. وقلت ان هذا التعارض ياتي على من يقول بماذا؟ على ان الجمله الشرطيه لها مفهوم، ومن لم يقل بان الجمله الشرطيه مفهوم في حل وراحه. يقول من لا يقل بان الجمله الشرطيه مفهوم، يقول انا اقدس المنطوق ولا اعتقد بالمفهوم. خفي الاذان فقصر، انا خفي عندي الاذان فقصر، خفي الجدران فقصر. اي من الامرين الذي لا يقل للجمله الشرطيه مفهوم، اي من الامرين تحقق فاني اقصر. ما فهمت انا بين الخطاب الاول وبين الخطاب الثاني. اذا جئت فقد، اذا افترض انه لعبت الرياضه فقد، اقول سلام سلام ما مو جمله شرطيه. تقول انه اذا واحد جاع ياكل، اذا واحد اذا لعب رياضه ما في ما في تنافي. لا الخطاب الاول يكذب الثاني ولا الثاني يكذب الاول. انما حدث التكاذب بين الخطاب الاول والخطاب الثاني بناء على ان الجمله الشرطيه لها مفهوم. هاي النقطة الأولى، عنوان النقطة الأولى فيه فكرة التعارض، وأن أساس التعارض قائم على من يقول بأن للجملة الشرطية مفهوم، وأن التصادم يحصل بين المنطوق للجملة الأولى والمفهوم للجملة الثانية، أو المنطوق للجملة الثانية والمفهوم للجملة الأولى. ما كفر الثاني، التنافي يكون بين المنطوق والمفهوم. أما الحلول المتطورة في البيت، هذه النقطة الجديدة الثانية. قلنا أربع نقاط ننساها. النقطة الثانية عنوانها شنو كان؟ أنه الحلول المتطورة في البيت. أهد الحلول يقول بابا أنا أسلم إطلاق الواو، وهي مشكلتك المفهوم، فأنا أسلم إطلاق الواو. يعني شنو أسلم إطلاق الواو؟ يعني أقول نحن وقبل هذا التنافي لكنا نقول عندنا إطلاق الأو وعندنا إطلاق الواو. بعد هذا التنافي حتى نرفع المشكلة التنافي نقول أنه الرواية جدري تقول، تقول كل واحد منهما جزء إلا كل نتيجة الفقهية فيه، كل واحد منهما جزء إلا كل. يعني جزء إلا يعني خفاء الأذان وحده لا يكفي في التقصير، خفاء الجدران وحده لا يكفي في التقصير، انما الذي يوجب التقصير خفاء الاذان وخفاء الجدران. استوينا قمنا بعمليه سلب لاطلاق الواو. لولا هذا لكنا نقول باطلاق الواو. يعني شنو اطلاق الواو؟ يعني لكنا نقول ان الجمله الاولى الشرط عله تامه، والجمله الثانيه ايضا الشرط فيها عله تامه. ولكننا بعدما رأينا بوجود التنافي بين المنطوق والمفهوم قمنا لرفع التنافي، فنقول بفكرة الجزء العلة والفتوى تصير هكذا: إذا خفي الأذان وخفيت الجدران خفيت الجدران فقط، أما خفاء أحدهما لا يوجب التقصير. هذا الحل الأول. فالحل الأول لرفع مشكلة التناقض حل عن طريق رفع اليد عن الإطلاق الواوي. يعني في رفع الإطلاق عن اليد عن الإطلاق الواوي يعني أننا لا نقول بأن كل واحد من الجملتين شرط على مستوى علة تامة، وإنما نلتزم بأن العلة علة ناقصة. فالجملة الأولى علة ناقصة، الجملة الثانية علة ناقصة. مثل ايش أقول لك؟ يصير المقام من هالقبيل: إذا حصلت على السكر فاشرب، وإذا حصلت على الماء فاشرب، وإذا حصلت على السكنجبين فاشرب. فنقول أكو أنا ما أريد إلا شرب واحد، هم 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 برضو مثلا مو كل ساعة أشرب. أقول هذه النصوص واردة في مقام بيان كل نفس متكفل لبيان جزء العلة. فبدل ما يقول الشربة
فنجان قال سكة وماء وسكنجبين. فإذا هذه الثلاثة معا هي العلة للشرب، تبينها في بيانات ثلاثة على أن كل بيان يكون متكفلا لبيان جزء من العلة. هذا هو الأسلوب الأول لحل مشكلة التنافي. أما الأسلوب الثاني، الأسلوب الثاني أنه نسل أيضا في الإطلاق، لكن مو إطلاق الواو وإنما إطلاق أو. نتيجة شنو؟ قبل التنافي لكنا نقول الجملة الأولى علة منحصرة في التقصير، والجملة الثانية علة منحصرة في التقصير، لكن بعد وقوفنا على التنافي نقول لرفع التنافي لا بد من القول أن أي من الأمرين يتفق فهو موجب للتقصير. فإذا خفي الأذان أو خفيت الجدران فقصر. النتيجة الفقهية اختلفت اختلاف تام، لأنه على رأي احنا قلنا ثلاث كلمات راس، واحد من الأمارتين مختلف خبيت والأمارة الأخرى بعدها لم تخفي. على من يقول بجزء العلة يقول في الموضع الثلاث كلمات راس لابد من أن تصلي تمام، لأنه شو قد تصلي قصر إذا اجتمعا معا. أما على الحل الثاني يقول أي من الأمرين اتفق فيجوز لك، هاي التقوى الفقهية. شوفوا جد بناء على الحل الأول تنتهي بنا إلى نتيجة مغايرة تمام التغاير مع السنة مع الحل الثاني. هاي النقطة الثانية، عنوان النقطة الثانية، نحن نواجه مشكلة التنافي بين المنطوق والمفهوم. ولرفع مشكلة التنافي لنا أمامنا طريقان، إما بكلمة إطلاق الواو ونتيجته أن نكون أن يكون كل شرط جزء علة وعليه المعلول يكون وليد الجزئين معا، فعند تحقق الجزئين معا يتحقق المعلول وهو التقصير. وأما بناء على الأسلوب الثاني في حل المشكلة نقول بالسلم إطلاق أو ولازمية نفي إطلاق أو أن تكون أن يكون كل من الجملتين مذكورين على سبيل شنو العلة على سبيل البدل. فخفاء الأذان علة في التقصير وخفاء الجدران علة في التقصير، وأي من الأمرين تحققت في الخارج يمكن تحقيق التقصير يمكن تحقيق التقصير. هاي النقطة الثالثة، النقطة الثالثة وهو عنوان في النقطة الثالثة مختار المصنف، ودليل مختار المصنف، المصنف في اختار أمام حلين، بالتالي عندنا تعارض لا بد من حل التعارض أمامنا حلين، ياهم من الحلين نختارهم حتى النتيجة الفقهية تختلف بين الحل الأول والحل الثاني، فلا بد أن تبين رأيك بأن أي من الحلين هو الأصلح. الشيخ يقول أنا رأيي على الحل الثاني، رأيي على الحل الثاني لا الحل الأول، رأيي على الحل الثاني لا الحل الأول. لماذا؟ المهم هذا، لماذا أن رأيك على الحل الثاني للحل الأول؟ يعني بالتالي شيء يقول هو لأننا نسلم إطلاق أو، وبالتالي نقول بأن كل من الجملتين واردة في بيان علة تامة لكن على لا على سبيل الانحصار، وبالتالي يقول أنه أي من الأمرين تحقق تحقق المعلوم. ليه يقول ها؟ يقول لأن أساس خلق هذه المشكلة ليس موضوع التمام أن العلة التامة، وإنما أساس من خلق المشكلة منه كثرة الانحصار. هذا المدعى أركز لك عليه، أن الذي سبب هذه المشكلة يعني المشكلة التنافي والتناقض، من الذي سبب هذه المشكلة؟ مجورات القول بالعلة التامة، لا، راز المشكلة وين؟ دعوة الانحصار، حيث أنه الجملة الأولى فيها جنبة الانحصار والجملة الثانية فيها جنبة الانحصار، صارت المعركة.
فإحنا إذا نتنازل عن الانحسار بعد ماكو معرفة، ماكو معرفة. ليس المشكلة قائمة بين من؟ بين الجملتين على أساس العلة الثانية. شلون ليش؟ شلون؟ احنا قلنا التنافي ليس بين المنطوقين للجملتين، وانما التنافي بين ماذا وماذا؟ بين المنطوق والمنطوق. ومعنى ذلك ان الموجب للتنافي فكرة الانحصار لا فكرة العلة التامة. شلون؟ بعد وضح لي اكثر اخواني. هاي النقطة الثالثة الذي بيدي، وهو بيان مختار المصنف ودليلية رأى ودليلية هذا الاختيار، لماذا اختار الشيخ المؤلف هذا المؤلف. يقول بما ان سبب المشكلة هي فكرة الانحصار، او بتعبير اخر سبب المشكلة هي الصراع القائم بين المنطوق والمفهوم، فلرفع المشكلة لنا ان نكتفي بماذا؟ بهدم فكرة الانحصار. وعليه اذا هدمنا فكرة الانحصار لا يكون هناك في البين مشكلة بين الجملتين. وليس منشأ الخلاف بين الجملة الأولى والجملة الثانية موضوع العلة التامة، بمعنى أن العلة التامة في الجملة الأولى والجملة الثانية لو التزمنا بهما هل يلزم التنافي؟ في لحاظ المنطوقين ما يلزم التنافي، إنما المفهوم وليد ماذا كان؟ وليد الانحصار. بما انه المفهوم وليد الانحصار، وقلنا ان الصراع ليس قائم بين المنطوقين. لو كان الصراع قائم بين المنطوقين لكنا نعلم بان سبب المشكلة في العلية الثانية. اما لما كان الصراع ليس قائم بسبب شنو؟ ليس بين المنطوقين، وانما بين المنطوق والمفهوم، والمولد للمفهوم هو الانحصار، فالسبب في المشكلة هي فكرة الانحصار. يعني إذا ما قلنا أن للكلام مفهوم، وكنا نلتزم بأن لو قلنا أن ليس للكلام مفهوم، وكنا نلتزم أن للكلامين منطوق، وكانت الجملة الأولى تفيد العلة التامة والجملة الثانية أيضا تفيد العلة التامة، كان يحصل تنافي؟ جاوبنا
لا.
إذن دعوة التمام يعني أن الجملة الأولى تحمل بيرق التمام والجملة الثانية تحمل بيرق التمام، ما يصير عركة بين الموكبين. شنو وين صارت العركة؟ هذا بالعركة وين؟ هذا لو كنا نقول أنا حاملة للعلة التامة وتلك حاملة للعلة التامة ما بنتنافس. إذا وين التنافس؟ لما صار بنانا أنه من يكون هو منحصر في الرئاسة، هنا انحصار الرئاسة، لأنه أنا وحدي المؤثر في الساعة هو الذي أوجب شنو؟ أوجب الصراع. فلنا أن نقول في مقام تقريب الاستدلال انتهى النقطة الثالثة، بس أبين إما أن نقول أنه مولانا الكريم أنه التمام يعيش في حريم المنطوق، وما دام يعيش في حريم المنطوق ولا تنافي بين المنطوقين، فعنصر التمام ليس هو سبب المشاكل والاضطرابات، انما المشكله الذي اوجبت الاضطراب هي الصراع القائم بين المنطوق والمفهوم، وفكره المفهوم انما قلنا بها لمساله الانحصار. فلاجل القضاء على مشكله الصراع القائم بين الجملتين لابد ان نلاحظ موضوع أن سبب المشكلة ما هو، وحيث أن سبب المشكلة مسألة الانحصار فنتنازل عن قضية الانحصار. يعني أنا أمثل بمثال عظيم، أدنى موقف أول عند موقف ثاني، مرة تقول أن الموقف الأول هو يشيل اللافتة والموقف الثاني يشيل اللافتة، نقول هذا رفع اللافتة ما بينات المشكلة، المشكلة أنه من يجي لي قدام، الموقف الأول يريد يقول أنا أجي لي قدام، الموقف الثاني يريد يقول أنا أجي لي قدام، فتنشي عندنا مشكلة شنو؟ تنافي بين والعركة بين الموقف الأول. إذا الراية لم تكن سبب لهذا الصراع، وإنما الذي هو سبب الصراع ماذا؟ أنه من يجي يتصدر من أول شيء يكون في الصدارة. فلأجل رفع المشكلة تنقول بابا خلي شو سوي، أو أنه بعض الجملة بعض الطريق الموقف الأول خلي يتقدم، والبعض الثاني غير الموكب الثاني بعض الطريق الآخر. وبعبارة أخرى لن نحصر فكرة الصدارة لأحد الموكبين، وإنما قلنا موضوع الصدارة يكون لهما معا. هذا هو عبارة عن البدلية، هذا هو عبارة عن البدلية. الشيخ المؤلف أراد بهذه الطريقة أن يتخلص من مشكلة، يعني بعبارة أخرى قال أنا حل المشكلة لابد أن أرى جذور المشكلة، وبجذور المشكلة أقدر أستطيع أن أرفع المشكلة. وبما أن جذور المشكلة كان متقوم بمسألة فكرة الانحسار عن الصدارة، فللحل لابد أن أرفع دين عن الصدارة وعن الانحسار. هذا هو الأمر الثالث الذي ذكره الشيخ. الأمر الرابع صدق
احنا قلنا أن المفهوم متقوم بأربع أمور، واحدة من عندها نور الانحسار ثانية عدم التمامية، بس احنا قلنا التمامية ما لها علاقة
لا مو ما لها علاقة لا ما قلنا ما له علاقة، قلنا انه صحيح ان المفهوم محتاج الى الامور الاربعة، هذا ما ارفع ايدي عنه، ولا بد من التمام، وبالتالي احنا راح هنا نخالف شيء، لكنه احنا مشكلتنا بين المنطوق والمفهوم كانت قائمة هنا من اي جهة، من جهة الانحصار او من جهة التمام. لو كان الصراع قائم بين المنطوق الاول والمنطوق الثاني لكنا نقول انه المشكلة وين قائمة؟ بالتمام. بينما الصراع القائم في الحقيقة ليس صراعا بين المنطوقين، وإنما صراعا بين المنطوق والمفهوم. ومن هنا ترون أنه الشيخ المؤلف حينما أراد أن يبين أن عناصر تحصيل المفهوم قال ما هي عناصر تحصيل المفهوم؟ ثلاثة، ما قال أربعة، وغيب يا عنصر عنصر التمام واهتم بيا عنصر في الانحصار، لأنه كأنما فكرة الانحصار هي أساس المقومية للمفهوم. وإن كان التمام لا بد منه لكن مو هي الأساس، وإنما أساس القضية موضوع ماذا؟ فكرة الانحصار.
إذا الانحصار هو مو لازم التمام لازم الانحصار، إذا حصل الانحصار لازم التمام.
لا قد يكون جزء العلة، ولكن إذا افتهمنا لو كان كل واحد منهما جزء العلة ولكنه كان منحصرا أيضا الكلام يأتي الإشكال قائم. أما إذا قلنا بالتمام ولم نقل بالانحصار فالمشكلة مطلوبة. فتلتفت ما لا أقول، هذا منبه وجداني أكرره، إذا قلنا بالتمام ولم نقل بالانحصار المشكلة ترتفع، أما إذا قلنا بعدم التمام وقلنا ما زلنا نقول بالانحصار المشكلة ما زالت قائمة، المشكلة ما زالت قائمة. أما الأمر الأخير، الأمر الأخير نتائج هذا البحث على المختار، ما هي النتائج المترتبة على هذا البحث على المختار؟ النقطة الأخيرة يا أخوان، الشيخ يقول خب احنا انتهينا الى فكرة البدلية ولازمية البدلية، اذا تحقق واحد من الحكم، اذا تحقق واحد من الحكم يعني شنو واحد؟ اما خفاء الاذان او خفاء الجدران، والثاني ما تحقق، نقصر او لا نقصر على البدلية نعم نقصر. هذا اولا. اذا تحقق معا لكنه كان مو على سبيل الاقتران وانما على سبيل التعاقب، يعني او الاول حضر ورا خمس دقائق الثاني حضر، هنا المؤثر في القصر ياهو من عجل الاول للثاني، هاي مؤاخذة. فاذا حصل واحد فهو المؤثر بلا اشكال، اذا حصل اثنين لكنه على سبيل التعاقب فالمؤثر يكون ياهو، فنقول انه احنا ليش قصرنا؟ ما تقول للثاني، تقول وانما تقول للأول. هاي الفرضية الصورة الثانية. الصورة الثالثة إذا حصل معا لكن على سبيل الاقتران، هنا المن توحي السبب في التقصير ما هو؟ هل الأول أم الثاني أم ثلاث؟ هنا ماذا تقول؟ يقول الشيخ هنا إنه لا بد من قول بفكرة الجامعية، طبعا إن كانت البين جامع، إن كانت البين جامع، هاي الصورة الثالثة. إذا تصور مرة أنه أحد السببين يتحقق دون الآخر، فالمعلول رهن سببه، المن يسند المعلول إذا الذي حصل باقي ما حصل، مرة السببان معا يحصلان لكن على سبيل التعاقب، أن المعلول حاصل من سببين حاصلان بسبب شنو؟ التقارن. هنا المعلول إلى أي من الأمرين يسمى؟ يقول إلى الجامع بينهما، إلى الجامع بينهما، إلى الجامع بينهما. طبعا هو اساسا بحث ما تعرف له سكت عنه، وهو انه اذا كان عندنا سببان يلزم انه وحصل معان يلزم ان يكون اجتماع العلتين على معلول واحد، وهاي في الطرقاء كبيره. كانما كيف يمكن ان يكون سببان يؤثران على معلول واحد؟ هاي القضيه الفلسفيه قاعده الواحد، لان احد فروع قاعده الواحد استحاله تعدد السبب على المعلول الواحد، على المعلول الواحد الشخص الجزئي، على المعلول الواحد الشخص الجزئي. فهل يسند المعلول الواحد الشخص الجزئي الى السبب الاول ام يكون للسبب الثاني؟ لاجل هذه الشبهه بعضهم قال انا حريت الاقتران انا اصلا ما ارتضيها، لاجل مشكله اجتماع العلتان على معلول واحد جزئي شكوي يقول ما ارتضي صوره الاقتران، ولذا في صوره الاقتران يتوقف.
ما يمكن نقول هذا عله اعتباريه مو عله حقيقيه بحيث انه يلزم هذا التناقض.
اولا انه العلل المذكوره هنا علل حقيقيه لا علل اعتباريه، دعوة انها علل اعتباريه فلا اساس لها، لاننا نعتقد انه الشريعه وان كانت هي امر اعتباري لكن خلفية الشريعة أمور حقيقية، خلفية الشريعة أمور حقيقية وليست بالأمور الاعتبارية.
خب الثمر الفقهي في المثال
يا
المهم هو يقصد سواء هذا السبب وهذا
لا اسناد العمل يختلف باختلاف. مثلا إذا افترضنا عندنا سببان للتزكية، سببان للتزكية أو سببان للوليمة مثلا، أنه بالتالي إذا جاء زيد فالوليمة قائمة، إذا جاء عام فالوليمة قائمة، مرة يجي زيد فقط وقلنا على هم تنافي نفس الحكي انتهينا على البدلية. إذا جاء زيد فقط دون عام فنقول هاي الوليمة لأجل زيد، إذا جاء معا على جاء مع سوية يعني اثنين الاثنين جاء لكن على نحو التعاقب فالوليمة تسند إلى من؟ وإذا جاء معا فهل الوليمة تحسب للأول أم تحسب للثاني؟ طبعا النتائج الفقهيه هنا هنا شيء، الذي يجمل بالوليمه منه الاول لو الثاني على الخلاف. مثلا في الفقه هو الى اثاره هو مرده الى هذا، مرده الى هذا يعني بعد القول بان التنافي حاصل بين المنطوق والمفهوم بحيث أن المنطوق أظهر من المفهوم فنستلزم بمنطوقية كل من الجملتين. يعني أنا بعد ما أرد التصريح شوفوا يعني هذا البيان الذي بينه الشيخ كالأوائل لأنه عبارة عن في التصريح عليها، بس أشير إلى هذا حتى بعد يبقى لا يبقى مجال. إحنا عندنا جملتين، جملتين عندنا، شوف التبت شوية أرجوك التبت لي هذا من بينه أنا بينه يصير حتى يختلف. عندنا جملتين كل جملة بيها منطوق ومفهوم، هذه الجملة المنطوقية ويا هذه الجملة مفهوم هاي الجملة اكو تنافي لو ما اكو تنافي ياها نقدم المنطوق او المفهوم؟ يقول المنطوق القدم. ليش المنطوق القدم؟ لانه اقوى دلالة من اقوى ظهورة، اقوى دلالة يعني اقوى ظهورة. هنا انتصرنا الى ماذا؟ الى منطوق هاي الجملة ورفعنا اليد عن مفهوم هاي الجملة. تعالوا تجي منطوق الجملة الثانية ومفهوم الجملة الاولى، نقول يا هل أقوى هم تعارض أصل يا هل أقوى، نقول المنطوق أقوى من المفهوم وبالتالي أظهرية هذا على ذاته فنقول بتقديم هذا المنطوق. فما رده إلى ماذا؟ انتظرنا إلى المنطوقين معا، انتظرنا إلى المنطوقين معا يعني رفضنا المفهومين معا، ومعنى ذلك إلغاء الأجل هو مراد هذا. طبعا هاي كلها في الصورة الأولى، بعد ذلك نتعرف في تعارض تداخل الأسباب قانون تداخل الأسباب، وبعد ذلك ندخل في بحث تداخل المسببات. من صور المسألة ثلاثة، تارة الجزاء لا يقبل استقرار وأخرى الجزاء يمكن استقرار، في صورة ما لو كان الجزاء يقبل استقرار، تارة بفكرة تداخل الأسباب وأخرى بفكرة تداخل المسببات. حيث انه مذكور بالصراحه، مذكور بالصراحه وذاك مذكور لا بالصراحه ما وراء العباره. ومن الواضح اذا واحد انه كان تنافي بين ما هو مذكور بالصراحه وبين ما هو مذكور ما وراء العباره
أنه إلى أي شيء ينتظر هو في مقام الاستفادة. لبعض أنا هذا خلص رعدي أنت ذاك مستفيد من ما وراء العبارة قضية وجدانية ترى من قضية عبودية قضية وجدانية. شوف إحنا في وجداننا نرجع إلى هذا لا ضرية لدنيا. إذا واحد حجب الحكاية في مجلسه ما حجب الصراحة أنت صيدت من كلام فشل وفي مجلس ثاني حجب الصراحة قال بابا أنا أحب فلان أحب الفلان أحبه في مجلس آخر أنت استفدت بالمفهوم أنه لا يحب فلان وجيت في إسحاق نقول له ليش أنت تحب فلان يقول لك هذا أنا بيت والله أحبه والمنطوق مقدم على قولي أحبه ورد بالصراحة قولي لا أحبه ورد بالمفهوم يعني ليس بالمستوى الصراحة. ومن الواضح أن إنسان يحاكم بماذا في ماذا لو تحقق التعارض يقدم ماذا الصراحة على هذا. طبعا هذا في زمان الكتب وفي الرفوف أما في ذاك حين الخارجي القضية على العكس من ذلك تماما ولله الحمد المحاكمات كلها تكون بما وراء العبارة والنصوص تحمل على التقرية. هذا طبعا صرحت بذلك يقول لا أنت هذا تقية ترجع فيه وإلا مقصودك ذاك الذي في قلبك يا بسلونة يقول أنا علام الغيوب أعلم ما في قلبك وما وراء العبارة وحاكمك بما وراء العبارة وما في قلبك ولا يا أبو والله أنا احتيت وفرعت وأكدت وكذا يقول لك لا أنت هذا تقية. شارعنا الخارجي الحمد لله على هذه النظرية دون الحج
وإذا كان الجور أغلقنا
فوق إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء ومن لواحق مبحث مفهوم الشرط ليش جاء من لواحق يعني هذا البحث يأتي على ما لو قلنا أن للجملة الشرطية لها مفهوم وأما من نسبة لمن لا يقول أن للجملة الشرطية له مفهوم بعد هذا البحث نرتاح في حل وراحة من هذا البحث. ومن لواحق مبحث المفهوم مفهوم الشرط مسألة ما إذا وردت جملتان شرطيتان أو أكثر وقد تعدد الشرط فيهما وكان الجزاء واحدا وهذا يقع على نحوين. الصورة الأولى أن يكون الجزاء فيه غير قابل للتكرار كما لو علمنا أنه ما يجب علينا صلاتين واحدة عم قفر واحدة تمام اللي يوقف على الكلمة أقدر أحلف والله بالله تالله إما عليه قصر فقط أو تمام عليه فقط وأما عليه قصر تمام هذا نحو التقصير في التبري فيما ورد إذا خفي الألام فقصر وإذا خفيت الجدران فقصر هذا أول. الصورة الثانية أن يكون الجزاء شبيه مو أنه فعلا يتكرر قال يعني يمكن التكرر قابلا قابلا للتكرار كما في نحو إذا أجنبت فاغتسل وإذا مسست ميتا فاغتسل. أما النحو الأول الصورة الأولى قلنا الصورة الأولى كم نقطة فيها أربعة لا تنسى أول نقطة أن التعارض يحصل بين المنطوق والمفهوم. أما النحو الأول فيقع فيه التعارض بين الدليلين بناء على مفهوم الشرط ولكن التعارض إنما هو بين مفهوم كل من الجملتين مع منطوق كما هو واضح فلا بد انتهت نقطة الأولى انتهت نقطة ثانية جنوب. الحلول المتصورة في حل مشكلة التعارض تم حل من حلها فلا بد من التصرف فيهما بأحد وجهين. الوجه الأول لأن رفع اليد عن إطلاق الواو وبالتالي ننتهي إلى أن كل واحد منهما جزء أن نقيد كل من الشرطين من ناحية ظهورهما في الاستقلال والسببية ذلك الظهور الناشئ من الإطلاق يا إطلاق إطلاق الذي يقابله التقييد بالعطف بالواو فيكون الشرط في الحقيقة هو المركب من الشرطين أي وكل منهما يكون جزء السبب والجملتان تكونان حينئذ كجملة واحدة مقدمها المركب من الشرطين بأن يكون مؤداها هكذا إذا خفي الأذان والجدران معا فقط. هذا الحل الأول. يقول حينئذ أسأل سؤال هاي الجملة بناء على الحل الأول صار كل واحد منهما تنم جزء العلة حينئذ هل يكون بمثل هذا الكلام مفهوم أم لا؟ يقول بعد أن ينضم كل واحد لا مو أنه قبل الانضمام بعد ما ينضم يعني يصير الذي نجده فنح نداعت إلا خفي الأذان و
الجدران
خفيت الجدران فقط. هاي الجملة لها مفهوم أم لا؟ شنو رأيكم؟ أبدونا مأجورين
لها مفهوم
لها أو لا؟ يقول الدوخ أبدون. وربما يكون لمثل ويا ريح نفسك فيها وربما يكون. يقول دخلنا في معركة جديدة دخلنا مثل أمورنا أولا. وربما يكون لهاتين الجملتين معا ربما حينئذ لها مفهوم واحد وهو انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرطين معا أو أحدهما كما لو كان جملة واحدة. أقول من في الثلاثة هذا البحث أعني المقومات الأربعة والذي يكون الجملة الشرطية إذا كانت الجملة واردة في مورد واحد يعني جملة شرطية واحدة حينئذ. أما أن جملتين جملة تركيبية تلفيقية أنت تصنعها مو الشارع يصنعها مو معلوم أن يكون لها مفهوم لأن الجملة الشرطية قائمة على أساس قصد المتكلم مو قائمة على أساس صناعتك أنت الخاصة. لأن مفاد الجملة الشرطية أن المتكلم شو يريد يصرح. يقول بابا أنا أريد أفرح بين المقدم والتالي يوجد ثلاثة بين المقدم والتالي يوجد شنو علية بين المقدم والتالي أن يكون هناك علة تامة بين المقدم والتالي أن يكون هناك الحفاظ. أما أنت تجي تلفق لي بين جملتين وتطلع لي في الجملة تركيبية وتحملني أن هذه الجملة أنها لها مفهوم هذا من فهم هذا
كما لو كان جملة واحدة
كأنما جملة واحدة يقول كما فهي فيقول أن الجملة الذي لها مفهوم هي الجملة الواحدة حقيقة. أما كما لو كانت جملة واحدة أن هذه أيضا لها مفهوم يقول على محل كلام الجملة الواحدة فقط هي لها مفهوم بلا أشكال. أما كما لو كانت جملة واحدة هاي أيضا أن لها مفهوم هاي نسمي هاي الجملة المصنوعة. جه الوجه الثاني أن نقيدهما الجملتين من ناحية ظهورهما في الانحصار يعني نفس من الانحصار ذلك الظهور الناشئ من الإطلاق المقابل للتقييد بأو وحينئذ يكون الشرط أحدهما على البدلية أو الجامع. طبعا أنت إما على سبيل البدلية أو إذا مو بدلية الجامع الجامع يصير إلى يا فرع 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 فرع الصورة الاحتران مجلنا بالاحتران يصير أنه جامعية ويصير حينئذ كل فرد من هذين الفردين مصداق لذلك الجامع. طبعا تقول الجامع ما هو إذن بعض الأحيان ما في جامع خفاء الجدران وخفاء الأذان يلا جي للجامع أحدهما لو خفي أحدهما بعد مية أو الجامع بينهما على أن يكون كل منهما يعني كل من الخفاء الجدران وخفاء الأذان مصداقا للجامعين وذلك حينما يمكن فرض الجامع بينهما ولو كان ذلك الجامع جامعا أرضيا لا أحدهما. ليش؟ أقول تنافي أوجب رفع اليد عن المفهوم ولذلك هذه الجملة ما لها مفهوم. هذه الجملة ما لها مفهوم بالعكس متأمم لما قلنا سابقا إذ ما سابقا قلنا أن متى يكون الجملة مفهوم إذا اجتمعت أربعة هنا جبنا أقول اضطراب بين الجملة الأولى فنقول لا مفهوم لها ولذلك نضع لا هذا خليه على بعد هذا لأن خلط بين الصورة الثانية والصورة الأولى. الآن كلامنا وين في الصورة ما لو كان الجزاء نعلم قطعا والله بالله تالله لا يقبل التكرار. أما ذي مثال كان شنو إن كان قابل للتكرار في نسألك عليه غسل واحد مولانا أم عليه غسلين هذا أصبح يجي بس الآن مو محل كلامنا لأن خلط بين الصورة وإذ يدور الأب هاي النقطة الثالثة النقطة الثالثة كم النقطة الثالثة انتيناها أنه مختار في المسألة وإذ يدور الأمر بين الوجهين في التصرف أيهما أولى هل الأولى تقييد ظهور الشرطيتين في الاستقلال أو تقييد ظهورهما في الانحصار قولان في المسألة والأوجه على الظاهري هو التصرف الثاني لأن منشأ التنافي والتعارض بينهما هو ظهورهما في الانحصار الذي يلزم منه الظهور في المفهوم يعني أن الانحصار هو سبب ولادة المفهوم فيتعارض جاب هاي العبارة عن كل جملة لها منطوق ومفهوم فالصراع بين الجملة الأولى والثانية بين المنطوق والمفهوم وحيث أن هذا صريح وذاك مو صريح يعني أخلق ظهورا وهناك صريح فيتعارض منطوق كل منهما مع مفهوم الآخر كما تقدم فلا بد من رفع اليد عن ظهور كل منهما بالانحصار بالإضافة إلى المصدر الذي دل عليه منطوق الشرطية الأخرى لأن 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 ظهور المنطوق أقوى
من ظهور المفهوم في الثانية، لأن ظهور المنطوق في كل جملتين يعني الجملة الأولى أقوى من ظهور مفهوم في الجملة الثانية، وهكذا ظهور المنطوق في هذه الجملة أقوى من تلك. أما ظهور كل من الشرطيتين في الاستقلال يقول فلا تنافي لنا، فلا معارضة له حتى ترفع اليد عنهم. وإذا ترجح القول الثاني وهو التصرف، إذا إلى النتائج، هذه النقطة الرابعة والأخيرة، قلنا نتائج ها. وإذا ترجح القول الثاني أعني وهو التصرف في ظهور الشرطين في الانحصار، يكون كل من الشرطين شبيه مستقلا في التأثير. إذا صور المسألة ثلاثة، فإذا انفرد أحدهما كان له التأثير في ثبوت الحكم، فالحكم يثبت علما، فيقولون هاي الوليمة لأجل زين. وإذا حصل معا هم زيد إذي هم عمر إذي، فإن كان حصولهما بالتعاقب، يعني أول شيء زيد اليوم وصل إلى النجف وعمر بعد ثلاث أيام وصل، فالوليمة علما تحدث لزيد، كان التأثير للسابق وهو زيد. وإن تقارنا يعني زيد وعمر دخلوا معا سوية إلى النجف، وإن تقارنا كان الأثر لهما معا، ويكونان يعني السببان شنو؟ سبب واحد، أي جامع لامتناع تكرار الجزاء حسب الفرض. والحمد لله رب العالمين.
الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. هذا ما شاء الله.